بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له: والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون في الإلهية والمحبة، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد صلى الله عليه وسلم الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لما ذكر رحمه الله الأحاديث في التحذير من اتخاذ القبور مساجد، بيّن رحمه الله أن أحوال الناس في زيارتهم للقبور من حيث ما يقصدون به في تلك الزيارة أنهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: قسم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، لأن زيارة القبور تشرع للدعاء للموتى، وقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يقال عند الزيارة، قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وتشرع لتذكر الآخرة: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه تسمى زيارة شرعية، ومعنى شرعية أي دل الشرع على مشروعيتها، دل الكتاب والسنة على مشروعيتها. وقوم يزورونهم أي المقبورين يدعون بهم، يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون، وهؤلاء هم المشركون، ومعنى يدعون بهم أي يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى في سؤال الحاجات، فيخاطب الميت، يخاطب الميت نفسه مباشرة، يقول: يا فلان اشفع لي عند الله في كذا، أو يا فلان أريد كذا فكن لي شافعا فيه عند الله، أو نحو ذلك. فهؤلاء مشركون، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، قوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم أي يطلبون منهم مباشرة، لا يجعلونهم وسائط في طلب الحاجات، وإنما يطلبون منه مباشرة، فيسأل الميت مباشرة حاجته، يقول ارزقني، يقول أمدني، أعني، من علي بالولد، إلى غير ذلك مما يتجه به إلى المقبور الميت فيسأله حاجته. وهذا شرك، قال المصنف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن القبر إذا قصد ليدعى صاحبه من دون الله فقد اتخذ وثنا، لأن الوثن هو الموضع أو المكان الذي يعبد من دون الله، يعبد من دون الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا، ألا يجعل قبره وثنا يعبد، أي يقصد ويقصده الناس للعبادة. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه، ولهذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يصل إليه أحد، وإنما قد يمارس بعض الضلال والطغان أمورا عن بعد عن القبر، أما القبر نفسه فحماه الله سبحانه وتعالى من أن يصل أحد إليه، فضلا عن أن تمارس هذه الأعمال عنده، وهذا من استجابة الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، أي إضافة إلى شركهم في الألوهية، لأن دعاء غير الله هذا شرك في الألوهية، لكن لما كان هذا الدعاء يستصحب عند هؤلاء اعتقادا فيهم أنهم يجلبون نفعا، يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك، فكان ذلك شرك، كان ذلك شركا في الربوبية إضافة إلى كونه شركا في الألوهية. قال: وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد أعظم حماية، جنابه أي مقامه العظيم، حماه أعظم حماية تحقيقا لقول الله تعالى: إياك نعبد، وضرب على ذلك أمثلة، منها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذين الوقتين، أي قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس. سبحان الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف الإنسان متجها إلى القبلة لم يقصد إلا الله بعبادته في ذلك الوقت، نهاه من أجل ماذا؟ سد الذريعة وحماية جناب التوحيد، مع أنه لم يقم إلا لله مستقبلا القبلة متجها لله بقلبه وقالبه، ونهى عن ذلك، ما تجوز الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصبح بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لاتصال هذين الوقتين، لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وهذا المثال الذي ذكره وله نظائر، نظائر كثيرة جدا، ومن أحسن من جمع فيما يتعلق بهذا الباب سد الذرائع في الشريعة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين. فهذا مثال من أمثلة تدل على كمال هذه الشريعة، ولا سيما في أجل المقامات الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن التوحيد أتم بيان، وبيّن أيضا الشرك، وحمى حمى التوحيد، وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، منع أي أمر يفضي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ملته عليه الصلاة والسلام حنيفية، حنيفية في العقائد، سمحة في الشرائع والأعمال، أمور العقائد يعني فيها ضوابط عظيمة، أمور دقيقة يقصد منها صيانة التوحيد من أن يخدش أو أن يخل بجنابه أي إخلال، صيانة الله، لأنه هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما السجود، لأن الشيخ قبل ذلك قال: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراكه غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. ثم بدأ يفصل قال: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغير الله، وشرع في التفصيل قال: وأما السجود. نعم.
وأما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله.
السجود هنا ما المراد به في الحديث؟ قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. واجمع معه الحديث الآخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. المراد بالسجود، المراد بالسجود هنا مجرد التحية، مجرد التحية، يعني أن يقابل شخصا فبدل أن يحييه مثلا بالسلام والمصاحف أو المصافحة يحييه بالسجود، مجرد تحية. فهذا السجود الذي هو مجرد تحية ليس عبادة، ليس عبادة وإنما مجرد تحية، نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال: لا ينبغي لأحد. وبين المصنف كما سيأتي أن كلمة لا ينبغي، لا ينبغي تأتي في القرآن والسنة في الأمور التي هي ممتنعة غاية الامتناع شرعا وعقلا. فقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، إلا لله. قال في الحديث الآخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة. المراد بقوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، أي لو كنت آمرا أن يحيي أحدا أو يقدر أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تأمر أن تسجد لزوجها. هل مراد بقوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي سجود العبادة؟ ما يمكن يكون هذا، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد سجود العبادة فيكون معنى لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا لأمرت المرأة، ما يمكن. فالسجود هنا ليس سجود العبادة وإنما سجود لمجرد التحية. وهذا من الأمثلة في صيانة التوحيد وحماية حماه وحماية حماه. الآن تجد بعض الغلاة وبعض الناس نشأ على ذلك، إذا قابل إنسانا معظما، إذا قابل إنسان معظم قبل أن يصل إليه ينحني إليه راكعا، وربما بعضهم يسجد في بعض الطرائق الزائغة المنحرفة، إذا أقبل على مثلا شيخ الطريقة أو من شاكله يسجد له. فهذا محرم، هذا محرم إن كان سجود قائم على الحب الذي هو العبودية والذل فهذا شرك أكبر، وإن كان يفعل تحية فهو من أعظم المحرمات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأخبر أنه لا ينبغي، وهذا إنما يقال في الأمور الممتنعة غاية الامتناع كما سيبين.
ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره.
الشرك به في اللفظ، يعني هذا الآن القسم الثاني، لأن مر معنا فيما تقدم أنه قال لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ، فذكر الأفعال والآن يذكر الألفاظ، وسيأتي ذكر الإرادات. فهذا يمكن أن يكون رقم اثنين، الشرك به في اللفظ أي في الألفاظ. نعم،
الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان أخبرنا الحسن ابن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن ابن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة.
ابن عمر
قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك.
نعم، هذا الآن بيان لما يتعلق بالشرك في الألفاظ، ذكر عليه أمثلة. المثال الأول كالحلف بغير الله، والحديث صريح أن الحلف بغير الله شرك، قال فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الشرك الذي هو الحلف بغير الله هل هو أكبر ناقل من الملة أو أصغر ليس بناقل من الملة؟ فالجواب على ذلك إن كان الحالف بغير الله حلف به على وجه التعظيم له الذي لا ينبغي إلا لله، أو ربما عند بعضهم أحيانا تعظيم أشد من التعظيم لله، ولهذا بعضهم إذا حلف بالله كاذبا حلف، وإذا حلف بالمعظم عنده كاذبا لم يحلف، لما قام في قلبه من تعظيم لهذا المعظم عنده أشد من التعظيم الذي لله سبحانه وتعالى. وقد قرأت مرة في أحد الكتب التي تتكلم عن بعض الطرقية أهل الضلال أن أحدهم حلف بالله فحلف ثم لم يطمئن من حلها فحلفه بالشيخ أيضا حلف، قال فغضب أحد الحاضرين، أن لما قرأت هذه الكلمة غضب أحد الحاضرين، وقع في نفسي أمر أعتقد أنه وقع في نفوسكم، غضب لأن حلف بغير الله، قال فغضب أحد الحاضرين وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، لما حلف بالله ما تحرك في شيء، وبعده لما حلف بالولي غضب وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، فانظر هذا الشرك، وهذا ليس شرك أصغر، هذا شرك أكبر ناقل من الملة، هذا شرك أكبر ناقل من الملة. أما إذا كان الحلف بغير الله لا يعدو أن يكون لفظا درج عليها اللسان فهذا من الشرك الأصغر، وهو ما يسمى بشرك الألفاظ.
ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن قال أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا.
نعم، هذا المثال ثاني على شرك الألفاظ، وهو قول القائل ما شاء الله وشئت، قول القائل ما شاء الله وشئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، لأن الواو حرف عطف وهو يفيد مطلق التسوية، فاللفظة توهم أو تدل على التسوية، تسوية في المشيئة، مشيئة الله ومشيئة الذي عطف عليه بحرف الواو، بينما ثم حرف عطف يفيد التراخي، ولهذا يجوز أن يقال ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لأن الإنسان له مشيئة ومشيئته تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لو قال قائل إنما قصدت عندما قلت ما شاء الله وشئت، إنما قصدت بهذه الكلمة أي ثم شئت، هذا الذي قام في قلبي، لكني عطفت بحرف الواو ولم أقصد إلا ثم شئت، يقال إذا لم تقصد التسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، إذا لم تقصد التسوية فهذا شرك في الألفاظ لا يجوز. والشريعة كما أنها جاءت بصيانة العقائد أيضا بصيانة الألفاظ، لا يكون فيها أي لفظ. أما إذا كان يقصد التسوية ويعتقدها في قلبه حتى لو عطف بثم، هذا شرك أكبر. إذا كان يقصد أو يعتقد تسوية مشيئة غير الله بالله فهذا شرك أكبر، لكن إنما يكون شركا أصغر إذا كان في حدود ماذا؟ الألفاظ التي لا تقوم عن عقيدة، لفظ يأتي على اللسان لا يقوم عن عقيدة. فالشريعة، وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحماء التوحيد، جاءت بالمنع من هذه الألفاظ، وذكر ألفاظا مماثلة وهي أشد من ما شاء الله وشئت، مثل أنا متوكل على الله وعليك، متوكل على الله وعليك. لو قال متوكل على الله ثم عليك عطف بثم، قلنا في ما شاء الله وشئت ماذا؟ يصح، ما شاء الله ثم شئت يصح، لأن ثم تفيد التراخي. في التوكل هل له أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك؟ الجواب لا، لا يصح، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله، وعلى الله فتوكلوا أي وحده. فلا يصح أن يقال أنا متوكل على الله ثم عليك. التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحده. ذكر رحمه الله هذه الألفاظ قال وازن بينها وبين اللفظ الذي جاء النهي عنه في الحديث تجد أنها أشد وأفحش فتكون محرمة. نعم.
وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك حق لله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه
به أن رجلا أتي به النبي
إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا.
عندك إلى حرف إلى موجود؟
لا عندي.
أن
رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. أخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود ابن سريع وقال حديث صحيح.
نعم، لأن التوبة عبادة وحق لله، قال عرف الحق لأهله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم.
وأما الشرك في الإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه.
هذا القسم الثالث من الأقسام الثلاثة، لأنه قسم الشرك فيما تقدم إلى شرك في الأفعال وشرك في الألفاظ وشرك في الإرادات، فالآن يبين ما يتعلق بالقسم الثالث. نعم.
فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
قال الشرك في الإرادات والنيات البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، وإذا أردت أن تدرك هذا المعنى الذي ذكر رحمه الله تأمل في الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، دبيب النمل نعرفه أو لا؟ إذا كان المرء جالسا ومرت نملة أو ثنتين أو ثلاثة أو أكثر من جنبه يسمع صوتها، ربما لا يشعر بها، يمر به عدد ربما لا يشعر بها إلا إن ركز على المكان التي تمر من جهته فينتبه، ولا لا يشعر. النمل الشرك أخفى من دبيب النمل، قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فمقام شرك النيات وما يتسرب إلى القلوب في هذا الباب من الشرك، هذا بحر لا ساحل له، قل من ينجو منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه ناصحا ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة، قلنا بلى، قال تقولون اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، ولا نجاة من هذا الشرك إلا إن أعاذك الله منه. فيحتاج العبد إلى اللجوء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا على النجاة من هذا الشرك، ويجاهد نفسه بالعناية بمعرفة الإخلاص ومقام الإخلاص وأنه أساس لقبول الأعمال، ويجاهد نفسه ويعالج نيته معالجة مستمرة. قد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. نعم.
واستمسك بهذا الأصل، واستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تتحقق معنى الكلمة الإلهية.
تحقق معنى الكلمة، الكلمة الإلهية. استمسك بهذا الأصل.
أحسن الله إليك. واستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى الكلمة الإلهية.
نعم، لأن المبتدعة والمشركون يأتون ب ما يشبهون به على العوام والجهال، وربما صوروا لهم مثلا بعض الشرك على أنه نوع من التوسل مثلا، أو أن هذا استشفاع مثلا، وربما حملوا عليه بعض النصوص في دلالاتها، وربما أيضا أتوا للعوام ببعض الأحاديث التي لا تصح أو نحو ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فيقول: رد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه. وهذا حقيقة تنبيه جدا مهم ينبه عليه المصنف في هذا الباب. يعني الأصل أن المسلم يفهم التوحيد فهما صحيحا بأدلته، ثم ما يأتي به ممن يشبهون ويلبسون على الناس إذا كان مناقضا لهذا الأصل لا يلتفت إلى المتشابه الذي يأتون به، وإنما يعيد هذا المتشابه إلى المحكم فيزول الاشتباه، يزول الاشتباه. وهذا الذي ألمح إليه المصنف هنا أصل عظيم بنى عليه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه كشف الشبهات، كتابه كشف الشبهات، وقرر في ذلك تقريرات عظيمة ومتينة، وفصل أيضا تفصيلات بذكر بعض الأمثلة التي من خلالها يعاد المشتبه إلى المحكم البين. ولهذا يحتاج المسلم وطالب العلم أن يكون أمر التوحيد محكما عنده بالدليل، فإذا جاء بالمشتبهات مثل أن يأتي له أحد شيوخ الضلال بحديث ضعيف أو بمعنى أو استدلال لا يتمكن مثلا من رده أو دفعه، يقول: الحق هو كذا وكذا، قال الله تعالى وقال تعالى، ويذكر الأدلة التي يحفظها في ضبط هذا الأصل، أن العبادة حق لله والدعاء حق لله ونحو ذلك، ويقول: لا، هذا الذي تقوله الآن هذا من المشتبه، والمحكم هو هذا. وإذا أردت رفع الاشتباه الذي عندك فاسأل أهل العلم، أما أنا عندي آيات وعقيدة محكمة بالأدلة. إذا لم يكن العامي وطالب العلم عنده هذا الأصل المحكم الذي ترد إليه المتشابهات، ربما لبس عليه دينه ولبست عليه عقيدته من خلال أئمة الضلال. نعم.
فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل، فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟
أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن
أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر
يغفر
وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قلنا الشر
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا الآن كله سؤال، هذا كله سؤال بدءا من قوله فإن قيل، ثم بدأ يفصل في الجواب. قال فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله، إنما قصد تعظيم جناب الله، يعني هل يشفع له كونه وقع في الشرك من بقصد التعظيم؟ ما قصد إلا تعظيم الله. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ أي أن التعظيم إذا لم يكن موزونا بميزان الشرع فإنه يفضي بصاحبه إلى أن يجنح إلى ضرب من ضروب الضلال، إذا لم يوزن بميزان الشرع يجنح بصاحبه. ولهذا التعظيم لابد أن، وذكر أمثلة رحمه الله على ذلك، يعني بعضهم قالوا الله أعظم من أن نعبده، فجعلوا بينه بينهم وسائط، قال نحن مذنبون عندنا ذنوب ومقصرون والله أعظم من أن مثلنا يعبده، لكن نعبد أناس مقربين عند الله وهؤلاء هم الذين يقربوننا إلى الله، فوقعوا في الشرك الأكبر الناقل من الملة، ولبس عليهم الشيطان من هذه الجهة، جهة التعظيم. فالتعظيم إذا لم يوزن بميزان الشرع ويضبط بضبط الشرع يفضي بصاحبه إلى ضرب من ضروب الضلال، الكفر، الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط، انظر كيف دخل الشيطان على هؤلاء فأوقعهم، قالوا نريد أن نعظم الله، ما قصد إلا تعظيم الله، والله أعظم من أن نعبد هكذا مباشرة، فجعلوا وسائط بينهم وبين الله تقربهم بزعمهم إلى الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال هؤلاء فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، ما قصد الاستهانة وإنما قصد إيش؟ التعظيم، وإنما قصد التعظيم، فجعلوا هذه الوسائط من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وتدنيهم بزعمهم منه، فيقولون هل مثل هذا يعني يصبح شركا يستحق أن يوصف بأنه لا يغفر وأن صاحبه مرتكب لأعظم الذنوب إلى آخره؟ هل يمكن وهو إنما قصد التعظيم؟ فالجواب سيأتي مفصلا عند ذلك. وكل من ضل لابد أن يكون لضلاله شيء من الاشتباه والالتباس، والشيطان أيضا في دخوله عليه حتى ينحرف من جهة التعظيم، أو ينحرف مثلا من جهة المحبة. انظروا إلى محبة الصالحين عندما لا يضبطها صاحبها بضوابط الشرع إلى ماذا تستحيل؟ تفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك، عبادتهم من دون الله، بذريعة أن هذه من المحبة لهم، والبناء على مثلا قبورهم وقصد قبورهم للدعاء وغير ذلك. فدائما مثل هذه الأمور إذا لم تضبط بضابط الشرع تفضي بصاحبها إلى الانحراف. وعلى كل هذا السؤال يأتي تفصيل جوابه بعد تقديمات وأمور مهد بها بين يدي الجواب. نعم.
قلنا الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه ولا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. أما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، ونشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
قال: الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسماءه وصفاته، وشرك في عبادته ومعاملته. شرك في عبادته ومعاملته. الشرك الأول شرك في الجانب العلمي، والشرك الثاني في الجانب العملي. وعرفنا أن التوحيد نوعان: علمي وعملي. أيضا ما يضاده نوعان: شرك علمي وعملي. التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. والله جل وعلا خلقنا لهذين التوحيدين. الغاية من خلقنا هذان التوحيدان، العلمي والعملي. اقرأ في كون الغاية من خلقنا هو التوحيد العلمي، قول الله تعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلق لتعلموا، توحيد علمي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واقرأ في النوع الآخر التوحيد العملي آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، للعلم والعمل، للعلم بربوبيته وأسمائه وصفاته، والعمل أي بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وعليه فالشرك نوعان: شرك علمي هو الشرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك عملي وهو المتعلق في العبادة، عبادته ومعاملته، حتى وإن كان صاحبه يعتقد أن الله لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. لو وجد من يعتقد أن الله هو الرب لا شريك له، ويثبت أسماءه لا مثيل له، ويعبد غيره، فهذا مشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة، لأن الشرك يكون في العمل ويكون أيضا في العلم، يكون في العمل ويكون في العلم. ثم أخذ يبين أن الشرك العلمي اللي هو الأول، الشرك المتعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته، ينقسم إلى قسمين. قال:
وأما الشرك الأول فهو نوعان: أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين، وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطله حق التوحيد.
ولكنه معطل حق التوحيد. نعم، قال الشرك الأول الذي هو متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته نوعان، أحدهما شرك التعطيل، والتعطيل هو الجحد، والنفي وعدم الإثبات، قال شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، هذا جحد وجحدوا بها، فالتعطيل جحد. فقال وما رب العالمين، وقال لهامان وزيره ابن لي صرحا، أي بناء عالي رفيع مشيد، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصعد عليه فرعون بزعمه ليبين للناس أن موسى كاذب، قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أراد ببناء أو رام بناء الصرح من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين للناس أن موسى كاذب، كاذب في ماذا؟ كاذب في إثبات وجود الله وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، بهذا أخبرهم موسى، أخبرهم بأن الله الذي يقصد ويعبد ويلتجأ إليه فوق السماوات، مثل ما نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وجميع النبيين أخبروا أممهم بذلك، الرحمن على العرش استوى، أخبرهم بعلو الله، وهذا أمر عقدي ثابت متقرر لدى جميع النبيين، أصل عقدي ثابت لدى جميع النبيين، علو الله، علو الله سبحانه وتعالى على خلق. فموسى دعاهم إلى عبادة الله وأخبرهم أن الله فوق السماوات فوق العرش، فبزعم فرعون أراد أن يبني صرحا، أي بناء عالي مرتفع ليصعد فوق السماوات، يظهر من خلال ذلك ماذا؟ بزعمه كذب موسى. ولهذا كل من يثبت العلو سلفه في هذا الإثبات من الأنبياء ومنهم موسى، ومن يجحد العلو، من سلفه. ولهذا قال بعض العلماء أخذا من هذه الآية من أثبت العلو فهو موسوي، ومن جحد العلو فهو فرعوني، لأن فرعون جحد. التعطيل هو الجحد، وهذه أمثلة على هذا النوع من الشرك الذي هو شرك التعطيل. قال والشرك والتعطيل متلازما، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، كل مشرك معطل وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، يعني ممكن أن يكون إنسان يثبت وجود الله، يثبت أنه الرب، أنه الخالق إلى آخره، لكنه مشرك يعبد غير الله أو يشرك مع الله غيره في العبادة. ولهذا قال: بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه معطل حق التوحيد، معطل حق التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله، فعطل هذا الحق بأن جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيه. نعم.
وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة.
قال رحمه الله: إن التعطيل أقسام ثلاثة، هذه أقسام التعطيل، لأن الشرك نوعان، أحدها شرك التعطيل. التعطيل ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه، المصنوع أي المخلوق، عن صانعه أي عن خالقه، عن خالقه. ومن تعطيل المخلوق عن خالقه أن يقول مثلا القائل: إن هذا خلق هكذا، أو وجد صدفة، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون. فتعطيل المصنوع عن صانعه بأن لا يقر بأن لهذا المخلوق خالق، وأن لهذا الموجود مبدع، فهذا تعطيل، تعطيل للمصنوع عن صانع. والثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، وهذا التعطيل منه تعطيل كلي ومنه تعطيل جزئي، كأن يثبت، كأن ينفي صفات الله أو ينفي عددا من صفات الله، هذا كله تعطيل للصانع سبحانه عن كماله الثابت له، عن كماله الثابت له. والثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وهذا مر المثال عليه بقول المصنف قريبا: قد يكون المشرك مقرا بالخالق، قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه معطل حق التوحيد، معطل حق التوحيد، المراد بالتوحيد أي العبادة، التوحيد الذي هو عبادة الله. فالثالث تعطيل معاملته أي عبادته والتقرب إليه عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. الذي يجب على العبد من حقيقة التوحيد أن يكون أن تكون العبادة كلها لله خالصة، فمن جعل مع الله شريكا فيها في العبادة ولو كان مقرا بأنه الرب الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من جعل لله شريكا معه في العبادة فهو معطل لأي شيء، ها؟ معطل لأي شيء، معطل لحق الرب على عباده أن يخلص الدين له، عطل هذا الحق الذي هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: ومن هذا شرك أهل الوحدة، المراد بأهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود، وحدة الوجود أي أن الوجود وحدة واحدة، ليس هناك رب ولا مربوب، ليس هناك خالق ولا مخلوق. ومن هذا شرك أهل الوحدة. ومنه شرك الملاحدة، ومن شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، قدم العالم وأبديته، أي أن العالم أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. وهذا جحد لوجود الرب الخالق الذي خلق هذا الخلق بمشيئته وأوجده سبحانه وتعالى بإذنه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الأول سبحانه الذي ليس قبله شيء. فهذا القول هو قول الملاحدة الذي فيه هذا الجحد منهم للرب العظيم سبحانه وتعالى. قال: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة، وغلاة المعتزلة. فمن هذا شرك هؤلاء، لأنهم عطلوا الأسماء والصفات. معنى عطلوا الأسماء والصفات أي جحدوها ولم يثبتوها، عطلوا الأسماء والصفات أي جحدوها ولم يثبتوها، فهذا يقال له شرك التعطيل، وهو النوع الأول من نوعي الشرك. الثاني،
النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشركي العالم وهم طوائف جمة. ومنهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل.
نعم، هذا النوع الثاني شرك التمثيل، النوع الثاني شرك التمثيل، وهو مقابل للشرك الأول الذي هو شرك التعطيل. التعطيل جحد، والتمثيل مقابل له، وهو أن يجعل غير الله عدلا لله ومثيلا لله، فيصرف له حقوق الله أو يصرف له من حقوق الله بين مقل ومستكثر عند هؤلاء. فشرك التمثيل هو شرك من جعل مع الله إلها آخر، شرك التمثيل من جعل مع الله إلها آخر. فهذا الإله الآخر جعله المتخذ له إلها جعله مثيلا لله، يصرف له من الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. قال: كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. قال: وشرك القدرية المجوسية مختصر منه أي عقيدة القدرية الذين هم نفاة القدر، مختصر من عقيدة المجوس القائلين بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، مختصر منه. معنى مختصر من أي ملخص ومستفاد منه، من أي من عقيدة المجوس. ولهذا جاء في الآثار كما تقدم ويروى مرفوعا: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. ثم ذكر أن الناس في أهل هذا الشرك يتفاوتون في أنواع ما يعبدون، منهم من يعبد أجزاء من السماوات، منهم من يعبد أجزاء من الأرض، منهم من يعبد يعني قبرا أو ضريحا، ومنهم من يعبد الشمس أو غير ذلك، يتفاوتون فيما يعبدونه. ومن ضمن ذلك أن 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 بعضهم يعتقد أن معبوده الأدنى الذي هو مثلا جزء من الأرض أو من السماوات أو غيره يقربه إلى الأعلى الفوقاني، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. نعم.
فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال.
نعم، يعني إذا عرفت هذه المقدمة التي مهد رحمه الله بها انفتح لك باب الجواب عن السؤال الذي مر معنا، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. إذن هذا الذي مر هو تقديم وتوطئة لا بد منه بين يدي الجواب على هذا السؤال، ثم شرع أيضا في تفاصيل تتعلق بالإجابة، ونستكمل ذلك بعد وقفة قصيرة حسب ترتيب الإخوة، ثم نعود إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الأول،
تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق،
تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى.
فمن علق
ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟
نعم، هنا يقول رحمه الله: الشرك حقيقته تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق. قال: أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، لأن من خصائص الإلهية التفرد بالملك والضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تبارك وتعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب. قال: فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ وهذا كله يتضمن الجواب على يعني السؤال السابق، وأن هذا القدر هل هو يصل إلى درجة يقال ذنب لا يغفر، وهل هو موجب لسخط الله وغضبه والتخليد في النار إلى آخره؟ فهذا كله بيان وتفصيل في الجواب لما يتعلق بالسؤال المتقدم. نعم.
واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبعه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى ذلك عن الله
كما روى ذلك
عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا.
يشير إلى الحديث الذي في صحيح مسلم وهو حديث قدسي، يقول الله تعالى، حديث عياض المجاشعي، يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم.
ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه. وأما
نعم هذا في جانب التشبيه. هذا كلام عظيم جدا في خصائص الإلهية، والإلهية هي صفة الله التي دل عليها اسم الجلالة الله، فالإلهية لها خصائص. وعرفنا في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالألوهية التي هي صفة الله لها خصائص. لا يكون مؤمنا بألوهية الله من لم يؤمن بهذه الخصائص، ومن لم يحقق العبودية لله بهذه الخصائص. فهذه خصائص الإلهية، من الإيمان بالإلهية الإيمان بها وتحقيق ما تقتضيه من عبودية وذل لله سبحانه وتعالى. فذكر رحمه الله أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. من خصائص الإلهية الكمال المطلق، كمال الله في ذاته وكماله في أسمائه وفي صفاته جل وعلا، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فمن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا الكمال المطلق يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. إذن من جعل العبادة أو شيء من العبادة لغير الله يكون بذلك ناقض العقل والشرع والفطرة، ولم يؤمن بإلهية الله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة جميلة جدا في تفسير الإلهية، وهي يعني انتظمتها كلمة ابن عباس. كلمة ابن عباس في معنى الإله، قال الله ذو الألوهية والعبودية. الألوهية أي ما قام بالله من صفات الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله، والعبودية خضوع العبد وذله لله سبحانه وتعالى. قال: فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. شبه الغير أي غير الله بالله سبحانه وتعالى الذي لا شبيه له، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا سمي له. اعبده واصطبر لعبادته، فإنه سبحانه وتعالى لا سمي له أي لا مثيل. فمن صرف شيء من العبادة لغير الله فقد جعل غير الله شبيها بالله، أو شبه غير الله بالله الذي لا شبيه له سبحانه وتعالى. قال: ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا، أي في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من سورة النساء. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل. ولهذا قيل في تعريف العبادة أنها غاية الذل مع غاية الحب لله، فالذل بدون حب لا يكون عبادة، والحب بدون ذل لا يكون عبادة. العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله سبحانه وتعالى. هذا بالنظر إلى العابد نفسه، هذا تعريف للعبادة بالنظر إلى العابد نفسه. أما إذا نظرنا للعبادة هي، فإن تعريفها كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وذكر أيضا على وجه التفصيل أن من خصائص الإلهية السجود والتوكل والتوبة والحلف الذبح حلق الرأس عبودية، هذا كله قال في جانب التشبيه. نعم.
فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس،
وأما
في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجاء.
في جانب التشبه أي التشبه بالله، أما جانب التشبه التشبه بالله أي تشبه المخلوق الضعيف القاصر الناقص بالله الرب العظيم. وأما
في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته.
نعم، يعني من هذا الشرك الذي هو التشبه، قال: من تعاظم وتكبر، من تعاظم وتكبر ودع الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وأورد في ذلك الحديث القدسي أن الله يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وهذا فيه إثبات العظمة والكبرياء وصفان لله مختص بهما جل في علاه. قال: فمن نازعني في واحد منهما أي العظمة والكبرياء عذبته. من نازعني واحدا منهما أي ادعى لنفسه ذلك، فيكون ضلاله ومن جهة تشبهه بالخالق فيما الله سبحانه وتعالى مختص به، فالعظمة والكبرياء وصفان مختصان بالله سبحانه وتعالى، فمن ادعى شيئا منهما لنفسه كان واقعا في هذا التشبيه مستحقا هذه العقوبة.
وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها.
إذا كان جاء هذا الوعيد في المصور، إذا كان جاء هذا الوعيد في المصور، وجاء في الحديث أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وقوله يقال لهم أحيوا ما خلقتم هذا يفيد أن المراد بالتصوير هنا تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح، كان يصور إنسانا أو طيرا أو بهيمة. أما من يصور شجرة أو جبلا أو بيتا لا يشملها الوعيد، لأنها ليست من ذوات الأرواح، ليس فيها حياة. ولهذا قوله أحيوا ما خلقتم يفيد أن المنهي عنه هو تصوير ذوات الأرواح. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال للرجل: ما معنى إن كان ولا بد فصور شجرة، صور جبلا أو نحوه ما جاء عنه رضي الله عنه. فتصوير الذي فيه الوعيد تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. هذا الوعيد لهؤلاء من أجل ماذا؟ قال في الحديث الآخر: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة ولهذا جاء أيضا في بعض الحديث يضاهئون خلق الله بتصوير ذوات الأرواح. الشاهد إذا كان هذا المصور، هذا المصور الذي صنع صورة في تمثال مثلا أو رسمها رسما على جدار أو ورقة أو نحو ذلك، فيه هذا الوعيد، فيه هذا الوعيد، وقيل أشد الناس عذابا، فكيف بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية؟ فكيف إذا كان هذا المصور فيه هذا الوعيد، فكيف بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية؟ إذا كان هذا الذي صور جاء في حق هذا الوعيد وقيل أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإذا ما الشأن في من تشبه بالله في الربوبية والألوهية؟ نعم.
وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه ملك
بشاهان شاه، نعم،
ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيض رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة،
نعم نعم، يعني هذا مثال آخر، هذا مثال آخر، التسمي باسم لا ينبغي إلا لله، تسمي باسم لا ينبغي إلا لله. انظر في من تسمى أو سمى أحدا باسم لا ينبغي إلا لله، كيف جاء في حقه مثل هذا الوعيد؟ قال: إن أخنع اسم، أي أقبح وأشنع، وفي رواية: أغيض رجل عند الله. فهذا التسمي بملك الملوك أو حاكم الحكام أو شاه شاه، هذه كلمة فارسية، شاه أي ملك، معنى الملك. شاه شاء أي ملك الملوك، أي ملك الملوك. فإذا كان مجرد التسمية، تسمية النفس، يسمي نفسه أو يسمي غيره، في هذا الوعيد، فيه هذا الوعيد للاسم، يعني للاسم فقط، فكيف بمن تشبه بالله الربوبية والألوهية؟
وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا. ولذلك
وقوله فهذا قبيح، يعني بعد هذه التمهيدات قول فهذا قبيح شرعا عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلم. وهذا في جواب للسؤال المتقدم، ومر معنا في السؤال أن هل هذا يعني علم فقط مجرد الشرع، وإلا أيضا قبيح عقلا وشرعا وفطرة. نعم.
ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلمه. واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه،
واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له، نعم
أحسن الله إليك، واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره. وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لم يكن بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك فإنهم
أي فما ظنكم
أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر.
نعم، وهذا كله جواب للسؤال المتقدم على وجه التفصيل. ويبين رحمه الله هنا أن الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعاء من دعاه ولا يستجيب نداء من ناداه إلا من خلال واسطة، إلا من خلال واسطة تبلغه بحاجات عباده، تبلغه بحاجات عباده، فهذا إضافة إلى ما فيه من الشرك ففيه سوء ظن برب العالمين، والمشرك هو أسوأ الناس ظنا برب العالمين، وهذا الظن السيء الذي وقع فيه برب العالمين جعله يشرك بالله ويتخذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، لأنه ما قدر الله حق قدره، ما قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره، وظن هذا السيء برب العالمين. ولهذا إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه السلام في توعده لقومه في شركهم بالله قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم أن يجازيكم، أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج ونحو ذلك. فإذن الشرك من أعظم سوء الظن بالله رب العالمين، من أعظم ما يكون في باب السوء سوء الظن بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. وأبين رحمه الله أن هؤلاء الذين هذا ظنهم برب العالمين قد يظن بعضهم أن الله لا يسمع له ولا يستجيب إلا بالواسطة، واسطة تطلع الله بزعمهم على حاجات العباد، فهذا ظن بالله ظن السوء. إن كانت هذه العقيدة قائمة على ظن منه أن الله لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماع غيره له، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا وكفرا وشركا بالله. وإن كان لا يقول: لا، أنا أثبت أن الله يسمع صوتي، يسمعه ويعلم بحالي، أنا أؤمن بذلك. وقيل: إذن لماذا تتخذ هؤلاء؟ قال بزعمه: أنا أتخذ هؤلاء لأن الله يحتاج إلى من يلينه ويعطف عليه، حيث يعطف علينا ويرحمنا من هؤلاء المقربين عنده. فقد أساء الظن برب العالمين أرحم الراحمين جل وعلا، فقد أساء الظن بأفضاله وبره وإحسانه ورحمته. فإذن أيا كان المبرر الذي يتخذه المشرك في شركه بالله لا ينفك عن كونه قائما على سوء الظن بالله، كما أنه لا ينفك عن كونه قائما على عدم قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، كما سيأتي تفصيلا: وما قدر الله حق قدره. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: أم جعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. يقول رحمه الله: بخلاف الملوك، الملوك ملوك الدنيا، الواحد منهم محتاج إلى الوسائط ضرورة، ومحتاج أيضا إلى من يعطفه على الناس، محتاج إلى ذلك، محتاج إلى من يطلعه عن مشاكلهم ضروراتهم حاجاتهم، محتاج إلى ذلك. لماذا؟ لقصور علمه عن إدراك حوائج الناس، فيحتاج إلى ذلك. فانظر كيف أيضا دخل الشرك على هؤلاء من جهة هذا القياس الفاسد، قياس الله جل وعلا بملوك الدنيا، فلما كان ملوك الدنيا ما يوصل إليهم إلا بالوسائط، يلينونهم ويعطفونهم ويعرضون لهم حاجات الناس ويبلغونهم بها، فهؤلاء المشركون قاسوا الله بخلقه، قاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه وشبهوا الله بخلقه، فاتخذوا هؤلاء الوسائط، إما زعما منهم بأنهم يبلغون الله الحاجات، أو زعما منهم أنهم يعطفون ويلينون، أو غير ذلك من الأمور التي اتخذوها مبررا أو مسوغا لهم في هذا الشرك. وكل ذلك كما بيّن رحمه الله تعالى قائم على سوء الظن برب العالمين. نعم. ولا يفوتك الانتباه إلى كلام المصنف الجميل الذي ختم به هذا الكلام، قال: أما من لا يشغله سمع عن سمع، أما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ هذا الظن الصحيح وهذا الإيمان الصحيح برب العالمين، وهذا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان. قال: أما من لا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله سمع عن سمع. اقرأ في الحديث القدسي ماذا يقول الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. قاموا في صعيد واحد، يعني من الأولين والآخرين، الجن والإنس كلهم اجتمعوا في وقت واحد وفي صعيد واحد وفي مكان واحد وسألوا الله، وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا قمس في البحر. الحديث يفيد في جملة دلالته أن هؤلاء جميعا لو سألوا الله في لحظة واحدة، الأولين والآخرين، الإنس والجن كلهم في لحظة واحدة وفي دقيقة واحدة، كلهم قال كل واحد منهم حاجته، وكلهم في بلهجته وكلهم بلغته وكل يذكر حاجته، لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يشغله سمع عن سمع. والإنسان لو تكلم عنده اثنين أو ثلاثة ما استطاع أن يفهم منهم كلاما، لأن السمع يشغل، لسمعهم أجمعين. ولهذا لما نزلت الآيات الكريمات في قصة المرأة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تقول: أنا في نفس الحجرة قريبة منها أسمع كلامه ويغيب عني بعضها، ورب العالمين سمع صوتها من فوق سبع سماوات، لا يشغله سمع عن سمع، ويرى جل وعلا من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الغذاء في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. ورحمته سبقت غضبه وكتب على نفسه الرحمة. ثم تجد أولئك الضلال إذا عرضت له حاجة مرض، مصيبة، مشكلة، يرحل إلى قبر معظم عنده ويجعله واسطة عند الله، يعرض حاجته. وبعضهم يرسلون مكاتيب، ورأينا بعضها يرسلون مكاتيب مثلا إلى قبر بعض المعظمين ويكتب فيها، يرسلها مع من يذهب إذا كان ما يستطيع أن يذهب: أنا فلان في المنطقة الفلانية وعاني من كذا وفي من المشاكل كذا وفقير في كذا واحتاج إلى كذا إلى، ويطلب منه أو يقول: هذه حاجاتي وقدمها واشفع لي وتوسط لي. هل هؤلاء قدروا ربهم سبحانه وتعالى حق قدره؟ هل قام فيهم الظن اللائق برب العالمين؟ أم هذا كله مبني على سوء الظن بالله والجهل بالله سبحانه وتعالى؟ قال: فمن لم يشغله سمع عن سمع سبقت رحمته غضبه وكتب على نفس الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله فقد ظن به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. نعم.
واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه، أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي تنبغي لغيري، التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي.
نعم. يقول رحمه الله: الخضوع والتأله، الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط، الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط أي بزعمه من أجل أن تقربه إلى الله، يخضع لها ويذل من أجل أن تقربه إلى الله. يقول رحمه الله: قبيح، أن هذا الخضوع قبيح كما تقدم، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له. وذكر هذه الآية الكريمة في توضيح هذا المعنى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، حتى تدركوا فساد الشرك وقبحه. انظروا في هذا المثل، انظروا في هذا المثل ما الذي ضربه الله لبيان قبح الشرك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. إذا كان الإنسان عنده تجارة عظيمة جدا كبيرة وأملاك ومزارع إلى آخره، وعنده عبد مملوك خادم رقيق، عنده عبد مملوك خادم منافعه لهذا المالك، هل يرضى أن يكون هذا شريك له فيما رزقه الله؟ هل يرضى لنفسه أن يكون مملوكا شريك له في هذا الذي رزقه الله إياه؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني أنتم مع هذا الخادم مملوك لكم سواء في هذا الذي أعطاكم الله إياه، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني مثل خوفكم من الشركاء الأحرار غير الأرقة، مثل خوفكم من الشركاء الأحرار غير الأرقة. الإنسان إذا كان له شريك حر مثلا، له مشارك له في نصف المال، فيقع في قلبه مثلا خوف من هذا الشريك أن يضيع عليه بعض حقه، أو أما الرقيق هذا ما يبالي به ولا أصلا له أي شيء فيه، فهل يرضى أن يكون هذا الرقيق الخادم شريكا له في ملكه؟ هذا مثل، والأمثال تضرب في القرآن كثيرا وفي السنة أيضا من أجل توضيح هذه الحقائق. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لماذا يضرب الله الأمثال؟ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالأمثال نافعة جدا، ما نافعة جدا في تذكر الإنسان وتفكره وتعقله للأمور ومعرفته، لأنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأشياء المحسوسة. يعني الآن أظهر قبح الشرك بهذا المثل المحسوس الذي ما أحد يقبل أن يكون رقيقة وخادمة شريكا له، ويعتبر هذا قبيح. فكيف هذا الذي يأنفون منه في هذا المعنى يرضون أن يجعلوا هذا المخلوق لله شريكا للخالق، وهم لا يرضون، هم لا يرضون لأنفسهم أن يكون خادمهم شريكا لهم، ويرضون أن يكون المخلوق شريك للخالق. هذا كله قائم على سوء ظنهم برب العالمين، وأنهم ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. نعم.
وبالجملة، فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، الآية، إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أمرنا الله أن نستمع له، أن نستمع لهذا المثل. قال: استمعوا له، استماع بإصغاء بانتباه في فهم هذا المثل العظيم الذي يبين خصة الشرك ودناءة أهله وبطلان تعلقهم وفساده. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ماذا يرجى من هؤلاء؟ ذباب من يعني أحقر هذه الحيوانات، لو اجتمعوا على خلقه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل أعظم من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني لو كان ثمة شيئا من حلي أو غيره على شيء لهم وأخذه الذباب وذهب به لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، هذا كله يبين قبح الشرك ودناءة أهله وخسة عقولهم. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، أين عقول هؤلاء؟ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. انظر، لقوي عزيز في مقابل ضعف الطالب والمطلوب، يتعلقون بأحجار وقباب وبأضرحة وبمخلوقات ويعرضون عليها الحاجات والرغبات والطلبات إلى آخره. وهذا مثل يوضح لهم، يوضح لهم حقارة الشرك. يعني انظر هذا المثل، وانظر أيضا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت لها تعلق بهذه التسمية بالمثل الذي ذكر في السورة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا مثل الآن يوضح قبح الشرك، وأن المشرك في تعلق بغير الله مثله مثل العنكبوت اتخذت بيتا. انظر في بيت العنكبوت، كيف هذا البيت؟ هل يقي من برد؟ هل يقي من حر؟ هل يقي من عدو؟ هل يقي من نظر؟ العنكبوت تكون في داخل بيتها وترى حتى النظر ما يمنع من بيت العنكبوت، واهي جدا أوهى البيوت، ولا يقال بيت أوهى من بيت العنكبوت، هو أوهى البيوت، ضربها الله مثل لهؤلاء. وبيت العنكبوت موجود في كل مكان، ومن الأمكنة التي فيها بيت العنكبوت الأماكن التي يقصدها هؤلاء للعبادة، الأماكن التي يقصدها هؤلاء من أضرحة وقباب، تجد في سقوفها وفي جدرانها بيت العنكبوت. لو التفت الواحد منهم نظر لهذا البيت لوجد أن هذا العمل الذي يباشره وهاءه مثل وهاء هذا البيت الذي عنده في نفس المكان. هذه أمثلة عظيمة جداً الله سبحانه وتعالى يضربها للناس حتى يعقلوا هذه الحقيقة. سبحان الله، لما تقرأ هذا الكلام وهذه الآيات العظيمات، هذا بيان من الله، بيان بين وأمثلة يضربها للناس ودلائل وشواهد وبراهين، وهو جل وعلا غني عن الناس كلهم، ما توحيدهم وعبادتهم وإخلاصهم هذه لا تزيده شيئا، غني عنهم، لكن من لطفه ورحمته ومنه وعدله يبين هذه الأمور، ويبين هذه الدلائل وهذه الشواهد وهذه الحجج، أمثال في القرآن، أمثال كثيرة لبيان التوحيد وتقريره وبيان قبح الشرك ودناءة أهله وفساد عقولهم. ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى يحيى من موته بتعقل هذه الأمور. ولهذا كثير من كانوا يعبدون غير الله كان انتقاله من عبادة غير الله إدراكه هذا الوهاء في تلك المعبودات، إدراكه هذا الوهاء، مثل ما ذكر في العصر الجاهلي أن رجل قصد من مسافة بعيدة صنما من الأصنام ليعبده ويعرض عليه حاجاته، وما أن وصل إلى الصنم إلا وإذا بثعلب فوق رأس الصنم يبول، وجاء مسافة بعيدة لأن يعرض عليه حاجاته، وإذا بثعلب فوق رأس الصنم يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى قدميه، وهو جاي الآن مسافة طويلة قاصدا عبادته. فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، وتركه مشى. فماذا تغني هذه؟ هذه لا تملك لنفسها، لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، فضلا أن تملك لغيرها، لكن عقول هؤلاء في غاية الانحطاط والانحلال والانحراف وأعمالهم في غاية القبح والشناعة، وتعلقاتهم فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى جل في علاه. قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. والآية الأخرى: نعم،
وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
أيضا تأمل هذه الآية في تقرير هذا المعنى، وقبلها قال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقبلها قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. قال: وما قدر الله حق قدره، يعني هؤلاء المشركون لم يعظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، مثلها قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا إلى تمام الآيات، أي لا تعظمونه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. ما وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. كيف يسوى بمن هذا شأنه؟ كيف يسوى به غيره ويجعل شبيها له ومثيلا له ونظيرا له وعدلا له؟ تعالى الله عما يشركون. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس عن شرك هؤلاء. نعم.
فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال.
نعم. ما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل، من سوى التراب برب العالمين، ما قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. نعم.
واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين، أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقة وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك.
رفع أعداء رسوله وأهلي.
ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل
وجعل فيهم الملك.
أحسن الله إليك. وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فدع النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
نعم. هذا كله أولا بدأ رحمه الله بهذا البيان العظيم، أن جميع طوائف الضلال والبدع ضلالهم فيما يتعلق بالله وحقوقه سبحانه وتعالى راجع إلى أمرين: ظن هؤلاء السيء بالله، ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم ما قدروا الله حق قدره. فضلال هؤلاء راجع إلى هذين الأمرين، بمعنى أن من وفقه الله لحسن الظن بالله وقدر ربه وقدر ربه حق قدره جل في علاه سلم له دينه وسلم من ضلال هؤلاء، لأن منشأ ضلال هؤلاء راجع إلى فسادهم في هذين الجانبين: سوء الظن بالله وأنهم ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. ثم أخذ يعرض أمثلة في ضلال هؤلاء مبينا أن عقائدهم تلك مبنية على عدم قدرهم لرب العالمين حق قدره، فذكر عدة أمثلة. الأول قال: لم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. والله سبحانه وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذه كلمة يقولها الله سبحانه وتعالى لأهل النار يوم القيامة إذا دخلوا النار، يقولها الله يوم القيامة لأهل النار إذا دخلوا النار تبكيتا، يقول لهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اقرأ سياق الآيات فإنه واضح في ذلك في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لأن هذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم كانت كذلك، أنهم خلقوا لا لشيء ولا لحكمة ولا ليؤمروا ولا لينهوا، هذا ظنهم. فما قدر الله حق قدره من ظن هذا الظن بالله، عاش في هذه الحياة وهو يظن أن هكذا مخلوق، وأن الله ما خلقه ليأمره وينهاه ويرسل رسول وينزل كتب إلى آخره، ما يعتقد ذلك ولا يظن. هذا ظن بالله ظن السوء، ولهذا يوم القيامة يقال لهم: أفحسبتم، أي ظننتم واعتقدتم أنما خلقناكم عبثا، هذه عقيدتهم في الدنيا، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. مثال آخر قال: ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته، من نفى عموم قدرته. هنا يتكلم عن القدرية النفاة وهم المعتزلة، يقول: نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم، وأخرجها عن خلقه وقدرته، لأن القدرية النفاة الذين هم المعتزلة لا يدخلون أفعال العباد في ماذا؟ في عموم القدرة، ويعتبرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنما مخلوقة للعباد أنفسهم. فهؤلاء أرباب هذه العقيدة ما قدروا الله حق قدره. ضد هؤلاء القدرية المجبرة أشار إليهم بالمثال الآخر، قال: ولا قدر الله حق قدر أضداد هؤلاء وهم القدرية المجبرة الذين هم الجهمية الذين يقولون بالجبر أن الإنسان مجبور على فعل نفسه ما له مشيئة، وإنما عندهم الإنسان كالورقة في مهب الريح، هذه عقيدتهم فيه، ولا ليس له مشيئة ولا اختيار، ضد عقيدة أولئك. فيقول أيضا: هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل بل يعاقبه على فعله هو. لماذا؟ لأن عقيدة هؤلاء أن أفعال العبد مجبور عليها، فهي ليست فعل للعبد لأنها ليس له مشيئة، عندهم أنها فعل للرب وليست فعل للعبد. قال: وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ لأنهم يعتبرون أن أفعال العبد ليست فعل للعبد والفاعل الحقيقي عندهم من؟ تعالى الله عما يقولون. الفاعل الحقيقي عندهم هو الله. أفعال العبد أيا كانت حتى الجرائم والفساد والانحراف وكل هذه الأمور يعتبرون الفاعل الحقيقي هو الله وليس العبد. هل هؤلاء قدر الله حق قدره؟ قالوا وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس، يعني شر من الذين قبلهم القدرية النفاة. قال شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.